ذكر المعطي قدس الله نفسه أقل الأصنام الذي يعتبر في زكاة الغنم والإبل الجدع والسنية والأول ما كمل سنة واحدة ودخل في الثانية والثاني ما كمل سنتان ودخل في الثالثة مقتضي إطلاقات الأدلة والروايات الواردة في زكاة الغنم وزكاة الإبل والشاة في 40 شاة شاة في 121 شاة وهكذا في 5 إبل شاة عنوان الشاة هو الزكاة عنوان الزكاة عنوان الشاة أما هذا القيد الذي يعتبر أن الزكاة هو الجزع ما كمل سنة ودخل في الثانية أو ما كمل سنتان ودخل في الثالثة فهذا القيد وإن كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أيضا إلا أن إتمامه بالدليل مشكل ولا دليل عليه ولا دليل على أنه يعتبر في زكاة الغنم أن يكون الزكاة الذي يدفع للفقير أن يبلغ أن يكمل سنة ودخل في الثانية وفي زكاة المعز يعتبر أن يكمل سنتان ودخل في الثالثة لا دليل على اعتبار هذا القيد ومقتضي إطلاقات الأدلة المعتبر هو الشاة العبرة إنما هي بصدق هذا العنوان بصدق عنوان الشاة فإذا صدق هذا العنوان فيجزي دفعه للفقير بعنوان الزكاة وإن لم يكمل سنة ولم يدخل في الثانية وإن لم يكمل سنتان ولم يدخل في السنة الثالثة طالما يصدق عليه عنوان الشاة كفى ذلك كفى ذلك فإذا مقتضي إطلاقات الأدلة ذلك ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد ناقش في إطلاقات هذه الروايات بدعوى أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة فإذا لا إطلاق لها فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة فلا إطلاق لها هذا الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يمكن المصادرة عليه بل هو قريب فإن كل كلام صادر من متكلم ظاهر في أنه في مقام البيان وحمله على أنه ليس في مقام البيان بحاجة إلى كريمة وبحاجة إلى معونة زائدة فظاهر كل كلام صادر من متكلم عرفي ظاهر في أنه في مقام البيان، ولا سيما الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهي ظاهرة في أن المولى في مقام البيان. فإذا قال المولى في أربعين شاطا لا شبهة في أنه في مقام البيان، وعين الزكاة بالشاط، ولا إجمال في لفظ الشاط، ولا إبهام في لفظ الشاط، لا مفهوما ولا مصداقا، فكيف لا يكون الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان في هذه الروايات، ليس في مقام البيان في هذه الروايات، الإمام عليه السلام في مقام البيان في هذه الروايات، بيان تحديد النصاب وبيان ما وجب في كل نصاب من الزكاة، شاة في أربعين شاة وشاتان في مئة وواحد وعشرين وهكذا، وكذا في خمس إبل شاة في عشر شاتان وهكذا. فإذن لا شبهة في أن هذه الروايات روايات في مقام البيان، ولا إطلاق، فالعبرة إنما هي بصدق عنوان الشاطع. فمتى يصدق هذه العنوان يجزي في دفع الزكاة؟ الظاهر أن هذا العنوان يصدق على من لم يكمل سنة واحدة ولم يدخل في السنة الثانية، بل لا يحتمل أن هذا العنوان لا يصدق عليه في اليوم الأخير من السنة الأولى وفي اليوم الأول من السنة الثانية يصدق عليه عنوان الشاط. الفرق يوم واحد، واحتمال أنه في اليوم الأخير لا يصدق وفي اليوم الأول من السنة الثانية يصدق، هذا الاحتمال غير محتمل. فإذن العبرة إنما هي بشك بهذا العنوان، لا بهذا القيد كمل سنة ودخل في الثانية، وكمل سنتان ودخل في السنة الثالثة، ليس لا دليل على اعتبار هذا القيد، الدليل غير موجود. وقد يستدل على هذا القيد بروايتين، الأولى بالرواية النبوية، وهذه الرواية لم تثبت من طرقنا وإنما ثبتت من طرقهم، طرق العامة. فقد ورد في هذه الرواية أن النبي الأكرم نهى عن الأخذ بالمراجع وأمر بالأخذ بالجزعة والسنية، أمر بالأخذ بالسنية والجزعة. فإذن هذه الرواية تدل على اعتبار هذا القيد، اعتبار هذا القيد في دفع في إخراج الزكاة ودفعها. ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لأنها ضعيفة باعتبار أنها لم تثبت بوجود طرقنا ولم تكن موجودة في كتب الأصحاب وإنما هي مروية من طرق العامة وموجودة في كتبهم فلا تكون معتبرة عندنا فلا يمكن العمل بها والدعوى أن عمل المشهور بها جابر لضعف هذه الرواية هذه الدعوى مدفوعة أولا بمنع الصغرى إن المشهور كيف عمل بهذه الرواية مع أنها لا تكون موجودة في كتبنا بل مشهور لم يعمل بهذه الرواية لأنها غير موجودة في كتبنا وإنما عمل المشهور بمزمونها فلعل عمل المشهور بمزمونها من جهة الإجماع أو الشهرة أو ما شاكل ذلك ليس من جهة هذه الرواية أيضا عمل المشهور بهذه الرواية غير معلوم بل معلوم العدم وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الصغرى والكبرى ممنوعة وذكرنا أن عمل المشهور لا يكون جابرا ولا أثر له فإن عمل المشهور في نفسه لا يكون حجة فكيف يجعل ما ليس بحجة حجة فإن الروايات في نفسها لا تكون حجة ولا تكون مشمولة لأدلة الحجية فكيف عمل المشهور يجعلها حجة ويجعلها مشمولة لدليل الحجية فإذا لا يكون عمل المشهور جابرا ولا أثر له الرواية الثانية مرسلة الغوالي اللالية عن الإمام عليه السلام أنه أمر عامله بالأخذ بالجزع والسمي في الزكاة وهذه الرواية أيضا ضعيفة من ناحية السند بل صاحب الحدائق ناقش في روايته وفي نفس صاحب الكتاب مع أن دعب صاحب الحدائق ليس المناقش في سند الروايات فإن صاحب الحدائق يرى أن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة جميعها قطعية الصدور وإن كانت مذكورة في الكتب بسند واحد بقريب نحو أخبار الأحاد إلا أنها جميعا قطعية الصدور ولهذا أشكل على العلامة أن العلامة جعل الروايات على أقسام رواية صحيحة ورواية موثقة ورواية ضعيفة الرواية الضعيفة لا وجود لها لا معنى لهذا التقسيم بعد كون هذه الرواية جميعا صادرة عن المعصومين عليهم السلام جزما لا وجه لهذا التقسيم بل عبر عن هذا التقسيم سقيفة الثانية لتخريب المذهب، وكيف ما كان صاحب الحدائق الذي يرى أن الروايات جميعا قطعية الصدور، وما صدق ناقش في هذه الروايات رواية غوال الغالي، وناقش في مؤلفه أيضا، فإذا هذه الروايات ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها، وانجبارها بعمل المشهور لا أصل له كما مر. هذا جهة. الجهة الثانية، لو بنينا على أن المعتبر في زكاة الزن الجزاء وفي زكاة المعصى السنية، لو سلمنا ذلك واعتبرنا ذلك، إلا أن تفسير الجزاء بما كمل سنة ودخل في الثانية، وتفسير السنية بما كمل سنتان ودخل في الثالثة، فهذا التفسير له معارض. فإن جماعة من اللغويين فسر الجزاء والسنير كذلك، وجماعة أخرى فسر بنفس شكل آخر. فسر الجزاء بما كمل ستة أشهر ودخل في الثالثة، وأيضا فسر بما كمل سبعة أشهر ودخل في الثامنة، أو ما كمل ثمانية أشهر ودخل في التاسعة، فإذا هذا التفسير بنفسها غير ثابت. مضافا إلى أن قول اللغوي لا يكون حجة، فإن الحجة إنما هو ظهور الألفاظ. الحجة في باب الألفاظ إنما هي ظهورها دون القول اللغوي، وتفسير اللغوي فلا يكون حجة، إنما الحجة هي ظهور الروايات ظهور الألفاظ. فإذا كان ظاهرا في معنى فظهوره يكون حجة، إلا فلا يكون حجة. أصل هنا شيء متكلم.